أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. صدق الله العلي العظيم. تحدث المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة عن المخاطبين بها أولا، فالآية الكريمة تقول: آمنوا بالله ورسوله. فهل الخطاب للمؤمنين؟ فإذا هو تحصيل حاصل، كيف يطالبهم بالإيمان بالله ورسوله وهم مؤمنون فعلا؟ أم أن الخطاب للكفار؟ كثير من المفسرين رجح المعنى الثاني، أن المخاطبة في الآية الكريمة هم الكفار، وأن الله تعالى يطلب منهم ويأمرهم بالإيمان. يأمرهم ويطلب منهم الإيمان بالله ورسوله. وبعض المفسرين رجحوا أن يكون المخاطب هم المؤمنون، ومنهم السيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان يرى أن المخاطب بالآية آمنوا بالله ورسوله هم المؤمنون وليس الكفار، لأن سياق الآيات موجه للمؤمنين، ولأن أمر المؤمنين بذلك لا يعتبر تحصيل حاصل، وإنما الآية تشير إلى تحقيق آثار الإيمان. آمنوا بالله ورسوله يعني حققوا آثار الإيمان في حياتكم، لأن الإيمان مراتب. ولذلك قالت الآية: وأنفقوا، لأنها تشير إلى صفة من أبرز الصفات التي يجب أن تنطلق من الإيمان. ما دمت مؤمنا بالله ورسوله فعليك أن تكون منفقا. عدم الإنفاق دليل على ضعف الإيمان بالله ورسوله، وإلا الإنسان المؤمن حقا هو الذي يقبل على الإنفاق. فهو يرجح أن الخطاب موجه للمؤمنين، وأن الآية تريد منهم أن يتلبسوا بصفات الإيمان وأن يمارسوا الإيمان فعلا وليس قولا. ومن أبرز صفاته الإنفاق. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. الإنفاق المقصود به هنا الدعوة إلى الإنفاق في الشأن العام، أما في الشأن الخاص طعامه وشرابه وسكنه ومتعه الخاصة ما يحتاج الله يوجه له أمر، هذا اندفاع طبيعي. وأنفقوا المقصود به اصطلاحا الإنفاق في الشأن العام فيما يرتبط بخدمة الدين وخدمة المجتمع وخدمة الإنسانية، خدمة القيم. فالدعوة إلى الإنفاق من أجل الشأن العام والمصلحة العامة. ثم تشير الآية الكريمة إلى فلسفة إقبال الإنسان على الإنفاق. لماذا ينبغي أن ينفق الإنسان في الشأن العام؟ تقول الآية: مما جعلكم مستخلفين فيه. الإنسان الذي لا ينفق لا يخرج الحقوق الشرعية، لا يتبرع بشيء من أمواله للشأن العام، هذا رؤيته لعلاقته مع المال والثروة رؤية غير صحيحة. أساسا هذه الفلوس، هذه الأموال التي بيدك، ما تبرير وجودها بيدك؟ ما هي علاقتك بها؟ الله تعالى يقول: مما جعلكم مستخلفين فيه. المال أنت لا تمتلكه ملكا ذاتيا دائما، أنت مستخلف، مستخلف إما بمعنى الخلافة والنيابة، أنت نائب عن الله، خليفة عن الله سبحانه وتعالى في التصرف بالمال. بعبارة أخرى أنت وكيل لا أصيل. يعني لو أن إنسانا دفع لإنسان مال حتى يصرف منه على صيانة عمارته، أنا عندي عمارة وجبت لمؤسسة أو جهة وخليت ميزانية تحت تصرفه لصيانة هذه العمارة والإنفاق عليها، وكيل، ليس من الصحيح أن يبخل. حاجة العمارة تحتاجها ما يدفع فلوس، ليش ما تدفع فلوس؟ أصلا الفلوس وضعت بيدك حتى تنفق على هذا المورد، أنت وكيل في الصرف. الأموال التي بيد الإنسان في الواقع ملكيته لها على نحو الوكالة، المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، جعل المال تحت تصرفك وجعلك وكيلا عنه في التصرف في هذا المال، فعليك أن تنفقه في الجهة التي يريد أن تنفقه فيها. ولذلك ورد في حديث قدسي: المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فمن بخل بمالي على عيالي أدخلته النار ولا أبالي. فأنت وكيل، هذا معنى. المعنى الثاني: مستخلفين فيه، يعني أن هذا المال ليس دائم لكم، ما كان بأيديكم، وصل إليكم وسينتقل عنكم إلى غيركم. وما المال والأهلون إلا ودائعا، تقيم قليلا عندنا ثم ترحل. هذه الأموال التي بيدك قبل أن تكون عندك كانت عند غيرك، وبعدك ستكون عند آخرين، الأموال تنتقل. فأنت مستخلف فترة معينة، الأموال بيدك، فأحسن التصرف فيها في هذه الفترة، وإلا سينتقل أمرها إلى غيرك، وأنت تنال الوزر، سمعة سيئة في الدنيا والحساب عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ولذلك آية أخرى تقول: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أعطني مهلة يا رب شهر حتى أنفق الأموال في الخير. والسنين الأموال بيده كان بخيل. بالتأكيد لو أن إنسانا لم يخمس وكانت أمامه هذه الفرصة، يدري عن نفسه بعد يوم يومين يموت مثلا، أو عند لحظة الموت يتمنى لو الله يعطيه فسحة حتى يخلص، كانت أمامك فسحة، لماذا لم تنهي هذا الأمر؟ كان أمامك فرصة أن تتبرع، أن تعطي، أنت تروح والأموال تقسم للورثة، يمكن يتنازعون عليها، لا تدري ماذا يعملون بها، وإثمها عليك إن كنت قد بخلت بها عما هو واجب عليك. مما كنتم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، أجر عظيم ما تتصور من الإنفاق على الشأن العام، أجر كبير ليس في الآخرة فقط وإنما في الدنيا، لأن المنفقين في الشأن العام في خدمة القيم في خدمة المجتمع تكون لهم مكانة، يكون لهم تقدير، وإن كانوا هم لا يقصدون هذه المكانة والتقدير، ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، لكن هذه نتيجة طبيعية. وأيضا إنفاق المال له آثار، إطالة العمر، السعة الرزق وما أشبه من الآثار التي تنعكس على الإنسان في حياته. نلحظ في مجتمعاتنا الإسلامية بشكل عام أن هناك شحا في الإنفاق من أجل المصلحة العامة والشأن العام، ولكن لو قرأنا مجالات الإنفاق هناك من يتوفقون للعطاء والإنفاق، فإننا نجد أن أعلى مستوى للإنفاق ضمن ما ينفق هو في الأعمال الدينية المباشرة، بناء المساجد، بناء الحسينيات، الإنفاق على الحج، الإنفاق على العمرة، الأشياء الدينية المباشرة. ولذلك مشروع بناء مسجد عادة لا يتعطل كثيرا، مشروع بناء حسينية لا يتعطل كثيرا، الأشياء الدينية المباشرة، تشويق للحج أو للعمرة مع ما فيها من إنفاق مالي أو الزيارة لا يتعطل كثيرا، يستجيب الناس لهذا الغرض. فأعلى مستوى للإنفاق هو في المجال الديني العبادي المباشر. الدرجة الثانية في المجال الإنساني، حاجات الناس، الفقراء، المحتاجين. غالبا ما يعطي الناس الأولوية للمجال الأول، وبالدرجة الثانية المجال الثاني. أما المجال الثقافي، تنمية المعرفة وتنمية الثقافة، فهو يأتي في آخر القائمة في الدرجة الثالثة. أن ينفق الناس في القضايا الثقافية، في القضايا المعرفية التي تهم الشأن العام وتنفع الشأن العام، هذا آخر درجة من درجات الإنفاق في مجتمعاتنا. ولذلك أصبحت المعرفة والثقافة في وضع متخلف ومزر في مجتمعاتنا. أمة الإسلام، أمة القرآن التي بدأ الوحي فيها بالدعوة إلى المعرفة، أول ما نزل من القرآن ليس هو الأمر بالصلاة، وليس هو الأمر بالصيام، وليس هو الأمر بالحج، أول ما نزل من الوحي بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ، أمر بالمعرفة، لأن المعرفة هي الأساس، إذا لم تكن المعرفة لا تكون الصلاة صحيحة ولا تكون العبادة صحيحة. أمة يكون أول ما بدأت به رسالتها ودينها هو الدعوة إلى المعرفة، ولكن مع ذلك الاهتمام بالمعرفة في هذه الأمة، الاهتمام بالثقافة في هذه الأمة وخاصة في هذه العصور المتأخرة أصبح ضئيلا ضعيفا، بينما في المجتمعات الأخرى ترى كيف يهتمون بالمعرفة والعلم والثقافة، الاهتمام الكبير على مختلف الأصعدة. ولو أننا تحدثنا عن بعض الأرقام البسيطة التي تبرز الفارق بين ما يدور في مجتمعاتنا وبين ما يدور في المجتمعات الأخرى، مثلا على مستوى الصحف يذكر تقرير التنمية الإنسانية العربية في المجتمعات العربية المعدل لكل 1000 إنسان 53 صحيفة، بينما في المجتمعات المتقدمة لكل 1000 إنسان احنا عندنا 3000 صحيفة، عفوا لكل 1,000,000 إنسان 53 صحيفة، في تلك المجتمعات 517 صحيفة. انظر كم هو الفارق. في مجتمعاتنا لكل مليون إنسان، كل مليون إنسان حوالي 17 حاسب آلي، في تلك المجتمعات كل مليون إنسان 78 حاسب آلي. في مجال الترجمة مثلا، في مجتمعاتنا لكل مليون إنسان في السنة الواحدة بمعدل كتاب واحد يترجم. في تلك المجتمعات بعض الدول لكل مليون إنسان أكثر من 529 كتاب يترجم سنويا. انظر كم هو الفارق والفاصل البعيد بين أوضاع مجتمعاتنا وتلك المجتمعات. لماذا الاهتمام بالمعرفة والثقافة متخلف في مجتمعاتنا؟ لا شأن لنا الآن في الحديث عن سياسات الحكومات، ولكننا نريد أن نتكلم عن المجتمع الأهلي، عن الناس. الناس عندهم أموال، هناك أثرياء في المجتمعات العربية، ولكن الإنفاق الأهلي على الثقافة والمعرفة محدود وضعيف. قبل شهر مجلة أريبيان بيزنس تحدثت عن 50 ثري عربي معروف، قالت إن ثروتهم تبلغ 404 مليار دولار، 50 ثري عربي، وقالت إن هؤلاء هم الأثرياء المعروفون، وهناك عدد أكبر من الأثرياء مغمورون لا يظهرون ثرواتهم، إما خوفا من الحسد أو خوفا من المساءلة. 404 مليار دولار لخمسين ثري عربي معروفين، كم ينفق هؤلاء الأثرياء على المعرفة والثقافة في العالم العربي؟ أبرز 10 أثرياء ملياردارية عرب، أحدهم يملك 20 مليار دولار، وأقل واحد 2 مليار دولار يمتلك، وأغلبهم من منطقتنا الخليجية. كم ينفق هؤلاء على المعرفة وعلى الثقافة؟ لا شك أن هناك شيئا من الإنفاق، ولكنه محدود قياسا إلى حاجة مجتمعاتنا، وقياسا إلى مدى الثروات الموجودة عندهم. وحتى في وسطنا الديني نحن ننفق على الجوانب الدينية العبادية كثيرا، ولكن فيما يرتبط بالثقافة والمعرفة الدينية إنفاقنا قليل. لو أخذنا مثلا الأوقاف التي عندنا للقضايا الدينية، حينما يكون عندنا وقف للمسجد، وقف إلى المسجد، على ماذا ننفق هذا الوقف؟ وقف مخصص للمسجد، عمارة مثلا، أرض أرباحها نتاجها مخصص للمسجد، نبني المسجد، طيب الحمد لله، نفرش المسجد، جيد، نضيء المسجد، جيد. بعد، ألا يمكن للمسجد أن يؤدي دورا ثقافيا؟ لماذا لا نقيم دورات ثقافية في المسجد من أوقاف المسجد؟ لماذا لا نطبع كتبا للمصلين في المسجد من أوقاف المسجد؟ لماذا لا نربي أئمة وخطباء للمسجد من أوقاف المسجد؟ هنا تتوقف عقولنا. لا، ننفق، إذا بننفق على المسجد من أوقافه ننفق فقط في القضايا المحدودة. طيب، عندنا أوقاف للحسينيات، كيف ننفق هذه الأوقاف على الحسينيات؟ نقرأ في الحسينيين، قسم من القراءة فيه جانب ثقافي، ولكن ليس كل القراءة فيه جانب ثقافي. نطعم في المناسبات، وبعد ذلك ماذا؟ خدمات الحسينية فقط. لماذا لا نطبع كتبا للحسينية؟ لماذا لا نفتتح موقعا على الانترنت للحسينية؟ الآن في الكويت كل حسينية من الحسينية لها موقع على الانترنت، كل حسينية، ادخلوا على الانترنت على الشبكة العنكبوتية، كل حسينية لها موقع على الانترنت، في مجموعة من الموظفين، الخطابات اللي في الحسينية تبث، المناسبات اللي في الحسينية يعلن عنها، أنشطة مختلفة ثقافية، موقع على الإنترنت للحسينية. لماذا لا ننفق على العمل الثقافي من الأوقاف التي للحسينيات؟ أوقاف باسم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كم عندنا من الأوقاف لرسول الله صلى الله عليه وآله، أو للإمام علي عليه السلام، أو للسيدة الصديقة الزهراء عليها السلام، أو للإمام الحسين عليه السلام، وهي الأوقاف الأكثر. ماذا ننفق من هذه الأوقاف حول معارف الأئمة؟ هل رأيتم يوما صاحب وقف طبع موسوعة حول الإمام الذي يكون الوقف له، حول المناسبة التي يكون الوقف لها؟ بعض المؤمنين عند وقف لأحد الأئمة مثلا يطبع 5 أيام في مناسبة الوفاة، 7 أيام. ليش؟ يقول أنه وقف سعي يطبخ. تارة يكون هذا الوقت مخصص للإطعام، هنا ينبغي الالتزام بما حدد له بجهة الوقت. وفي بعض الأحيان إذا كان أكثر من المتعارف، متعارف الإطعام في يوم الوفاة أكثر من المتعارف، يمكن استفتاء المرجع. احنا عندنا وقف للإطعام في يوم وفاة أمير المؤمنين عليه السلام، دخل الوقف 100,000، احنا نطعم بمقدار 30,000، يبقى عندنا 70,000. هل تأذن لنا أيها المرجع أن نصرف 70,000 الباقية على طبع نهج البلاغة للإمام علي أو لا تسمح؟ بالتأكيد سيسمح المرجع. هل أن طبع نهج البلاغة وتوزيعه في وفاة الإمام علي أقل فائدة من صحن عيش محموص توزع في يوم وفاة الإمام علي؟ وكذلك بالنسبة للإمام الحسين عليه السلام، كم من الأوقاف حول الإمام الحسين؟ في بعض الفترات وخاصة في بعض المناطق تزدحم صحون الرز في اليوم العاشر من المحرم، ما حد حولها، وبعض المجالس من الصبح الساعة 7-8 أيضا يقدم رز للناس، عنده وقت بعد خلص انتهى. طيب أليست عندنا عقول؟ هذه أوقاف بأسماء الأئمة عليهم السلام، هل هذا هو المجال الذي يرضي الأئمة فقط؟ لا شك أن الإطعام مطلوب، ولكن الإطعام في الحدود المناسبة والمتعارفة، فإذا زاد عن الحد المتعارف فهناك مجالات بديلة. عندنا أوقاف موقوفة باسم الإمام أو باسم المعصوم بشكل عام، هذا ما تحتاج إلى استئذان. وقف للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، تعال اطبع حول الإمام المهدي، تعال سوي مركز ثقافي حول الإمام المهدي، تعال سوي قناة فضائية عن الإمام المهدي، 1000 عمل وعمل ثقافي يمكن أن يصير ما دام الوقف وقف عام باسم الإمام. طيب وإذا كان الوقف خاصا ولكن إنتاجه أكثر من الحاجة المتعارفة، استأذن المرجع، استأذن الحاكم الشرعي وأنفقه على مجالات الثقافة والمعرفة. إننا مقصرون كثيرا على هذا الصعيد. يشكو كثير من الناس حول مستوى الخطابة والخطباء في أيام المناسبات، وأن المحاضرات والخطابات ليس في المستوى المطلوب، والشكوى تتكرر في كل المجالس وعند كل الناس. طيب لماذا لا نعمل برنامجا للارتقاء بمستوى الخطابة والخطباء؟ الخطباء والخطابة بشر، إذا كان هناك برنامج يساعدهم على الارتقاء يحسن أداءهم فإن ذلك سينعكس على خطاباتهم. إن درجم فقط نجتر الشكاوى بين بعضنا البعض، هذه الأوقاف التي باسم الإمام الحسين عليه السلام لماذا لا تعقد دورة في كل عام؟ وهو أمر ممكن، يحتاج فقط إلى التمويل، وأنا وأمثالي مستعدون للقيام بهذا العمل إذا كان هناك تمويل. في كل سنة شهر، 2 أسبوع قبل المحرم، شوال، ذي القعدة، دعوة عامة لكل الخطباء، يوجد كورس، يوجد دورة لمدة 2 أسبوع، 15 ساعة، 30 ساعة، فيها محاضرون جيدون، فيها علماء جيدون، تعالوا شاركوا، وفي مكافأة أيضا. أي واحد يجي يدخل في الدورة افترض 2,000، 3,000، 5,000 ريال، إلى يجون أو ما يجون؟ إذا مو كلهم يجون نصهم يجون، 20% منهم يجون. طيب حينما يحضروا دورة
ويسمع من العلماء الفضلاء ويسمع من المحاضرين المتمكنين ويطلع على تقارير حول أوضاع المجتمع وتصير ورشة عمل ونقاش حول قضايا المجتمع، بالتأكيد هذا سينعكس على خطاباتهم إن لم يكن بنسبة 100% بنسبة 20% 30% 40% أو متفاوت حسب استيعاب الشخص. ولكننا مع الأسف لا نقوم بشيء على هذا الصعيد. إننا بحاجة إلى الاهتمام بالإنفاق على التنمية الثقافية. أقول هذا الكلام بمناسبة الاحتفاء الذي حصل البارحة في القطيف لرجل أعمال من الكويت أبدى اهتمامه للنشاط الأدبي والثقافي. البارحة زار القطيف أحد الشخصيات من الكويت، الأستاذ عبد العزيز بن سعود البابطين من الكويت. هذا رجل أعمال ثري، الله تعالى من عليه بثروة، فسخر ثروته في خدمة الأدب والثقافة. قام بأنشطة ثقافية كثيرة، هو من إخواننا أهل السنة ولكنه يخدم الأدب والثقافة بشكل عام من دون تمييز ومن دون تحيز، فأصبح له احترام كبير في مختلف الأوصاف. البارحة توافد العلماء والشعراء والأدباء والمثقفون من القطيف والأحساء، وتبارى الشعراء في إنشاد قصائدهم في مدحه وفي الإشادة بدوره، وتحدث العلماء وتحدث الإعلاميون حوالي 3 ساعات، والاحتفال كان في جزيرة تاروت في أحدى المزارع، كان احتفالا بهيجا رائعا بهذا الرجل لأنه أسهم في المجال الثقافي. أقرأ عليكم نبذة عن مؤسساته حتى تروا كيف أن شخصا واحدا يقوم بمثل هذه الأعمال المختلفة. هذا الرجل البابطين له المؤسسات التالية في مجال التربية والتعليم، أنشأ جوائز، الجوائز والبعثات والمكتبات. أولا مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري، أنشأها سنة 1989 ميلادي في القاهرة، وافتتحت لها مكاتب إقليمية في تونس وعمان والكويت بالإضافة إلى مكتبها الرئيسي في القاهرة. يعطوا جائزة لكل مبدع يثبت إبداعه الأدبي والشعري في فريق تحكيم ويعطى جائزة. عنده جائزة سنوية باسم جائزة عبد العزيز البابطين لأحفاد الإمام البخاري في المناطق التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي بعد انهياره عن روسيا. سوى جائزة سنوية قيمتها 100,000 دولار للنشاط، لتشجيع النشاط الثقافي الديني في تلك المناطق. عند بعثة للدراسات العليا تعطى للشعوب الإسلامية في كل سنة 100 طالب من جمهوريات آسيا الوسطى، يعطيهم منحة على حسابه في الخارج، 100 طالب كل سنة. وأضاف في هذا العام، من السنة الماضية أضاف 100 طالب من العراق، وهو تحدث عنها البارحة، قال بالتنسيق مع الشهيد السيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه أعطى منحة 100 بعثة من أبناء الشعب العراقي اللي اختارهم السيد الحكيم، وبعد السيد محمد باقر الحكيم أخوه السيد عبد العزيز الحكيم، يختارون 100 واحد من العراق كل سنة يبتعثهم على حسابه يدرسوا في الخارج. ولحد الآن تخرج من هذه البعثات 1,500 طالب. الآن عملا 700 طالب يدرسون على حسابه في الخارج. صنع مكتبة مركزية للشعر العربي، أول مكتبة من نوعها في العالم العربي، مكتبة متخصصة في الشعر. من سنة 2002 هذه المكتبة فيها أكبر عدد من دياوين الشعر العربي، دراسات حول الشعر العربي. ذكر إحصائية حولها البارحة لكن أنا لا أذكر الإحصائية بالضبط، لعلها أكثر من 500,000 كتاب حول الشعر والأدب العربي في هذه المكتبة. أنشأ مكتبة في القدس على نفقته الخاصة في حرم كلية الآداب بجامعة القدس تقدم خدماتها لأبناء القدس وفلسطين. له جائزة للشعر العربي في فلسطين لتشجيع الشباب الفلسطيني ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما. كلفة الجائزة كلها على نفقته الخاصة. أقام قاعة ثقافية في طول كرم في فلسطين. عمل منح دراسية لأبناء شهداء انتفاضة الأقصى. 50 منحة دراسية سنوية للدراسات العليا لأبناء الشهداء الفلسطينيين. أنشأ في بيروت مركز للترجمة يقوم سنويا بترجمة العشرات من الكتب العلمية العشرات وغيرها من اللغة الأجنبية الحية إلى اللغة العربية. أما المدارس والكليات فقد أنشأ ثانوية في مصر وأنشأ مدرستين في لبنان بعد الغار الإسرائيلي عليها. أنشأ مدرستين وأنشأ ثانوية في العراق وأنشأ أيضا مدرسة في المغرب وأنشأ أيضا مدرسة في جمهورية قرغيزستان وأنشأ في جمهورية مالي مدرسة وأنشأ في باكستان مدرسة في مدينة كوتا وأنشأ في كازاخستان مدرسة وأنشأ في أذربيجان مدرسة وأنشأ في الجزائر مدرسة وأنشأ في الهند كلية للآداب في جامعة علي كرى. وله مشاريع إنسانية عديدة من جملتها أنشأ مركز في الكويت لمعالجة الحروق وجراحة التجميل وهو أول مستشفى تخصصي في الشرق الأوسط وأنشأ مركز طبي في مدينة الحميدية في إيران وأنشأ صالة أفراح في الرياض ليستفيد منها ذوي الدخل المحدود لتنظيم حفلات زواج أبنائهم بالمجان وأنشأ مسجد في الكويت وأنشأ مساجد في المغرب. وهو رجل أعمال واحد يقوم بكل هذه الأعمال الخيرية. كم شخص عندنا في العالم العربي من هذا القبيل؟ ألا يوجد عندنا أناس يمتلكون المليارات والملايين؟ لو كان عندنا في العالم العربي 50 شخص من هذا النمط، مو 50، لو عندنا 20 من هذا النمط، طبعا توجد بعض الأسماء لكنها تعد على الأصابع. وكذلك عندنا في المنطقة، في منطقتنا هذه عندنا تراث علمي وأدبي لا زال مخطوط غير مطبوع. وين رؤوس الأموال لطبع تراث المنطقة؟ مجلتان أنشئتا وصدرتا من المنطقة من قبل أكثر من 10 سنوات، مجلة الكلمة ومجلة الواحة، تكتبها نخبة مثقفة واعية من أبناء المجتمع. أكثر من 10 سنوات وهاتان المجلتان منتظمتان في الصدور، ولكن أين الدعم لهما؟ كيف تستطيعان المواصلة؟ بعض المؤلفين بالفعل يلوج بكتابه، ألف كتاب متورط شلون يطبعه؟ هو لازم يألف كتاب وهو أيضا لازم يتحمل نفقات طبعه. وكثير من الناس يبغوا منه الكتاب هدية بعد، لأن طبع الكتاب ويعرفوه ما يشتروا الكتاب، يبغوا يأخذوا ببلاش من عنده. لماذا هذا البخل عندنا على الثقافة والمعرفة؟ أين المراكز؟ أين البحوث؟ أين الكتب؟ أين الأعمال الثقافية؟ علينا أن نقتدي بهذه النماذج وأن ننفق، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير في الدنيا والآخرة. المجتمع اللي ينفق على الثقافة شأنه يعظم بين المجتمعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بطاعته وللسعي في سبيله، ونسأله تعالى أن يغير سوء حال المسلمين بحسن حاله. ولا أنسى أن أبارك لكم وأهنئكم بمرور عيد الفطر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة ورحمة علينا جميعا، وأن يعيدنا وأن يعيدكم وجميع المسلمين على أمثاله في خير وضع وأحسن حال. كما لا أنسى في هذا السياق أن أشيد بالعمل الرائع الذي قامت به لجنة الإمام الحسن وأهالي الشويكة وبقية المواطنين في تكريم العلامة الشيخ علي المرهون حفظه الله، مهرجان ضخم كان في هذه المنطقة في الليالي الأخيرة من شهر رمضان، وهو مهرجان يعطي دلالة وإثبات على أن في المنطقة خير وعلى أن في المنطقة نوايا طيبة، ولكننا بحاجة إلى مبادرات، بحاجة إلى جهود تبذل. نسأل الله أن يطيل في عمر سماحة الشيخ المرهون ويمتعه بالصحة والعافية، ونسأله أن يجزل الثواب والأجر لهؤلاء الشباب ولجميع أهالي المنطقة الذين تعاونوا معهم في إنجاح هذا المهرجان، ونسأل الله تعالى للجميع الخير والرحمة والتوفيق والتقدم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم أعن وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم أعن إخواننا وأهالينا في العراق حتى يتجاوزوا محنتهم ويصلوا إلى شاطئ الأمن والاستقرار. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحاج أبو علي يقول عند ساعة ضائعة لشخص من كانت له فليذهب إليه ليأخذها منه، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.